بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال: إذا قال بقوله تعالى: يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال: هؤلاء المشركين جادلوه بالحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها، عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب، قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك الله ما وعدك. إسناد جيد ولم يخرجه، ولم يخرجه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لهم، وهي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام، ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: قال حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير وغيرهم، عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس، كلهم قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سكت من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفع لكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبارهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول كما لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من دمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في دمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناؤنا ونساؤنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس لهم أن يسير بهم وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من أهل عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله، هو الذي بعثك بالحق. إن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وابشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال السدي وكتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق
رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله مكرمنا بالرسالة الكاملة التامة الخاتمة لرسائل السماء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأكرم الأسماء سيدنا محمد خير أهل الأرض وخير أهل السماء، وعلى آله وصحبه الكرماء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافعي القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى تفسيره عن الآيات المتعلقة بغزوة بدر، وذكر ما رد على بعض المفسرين من نظرهم أن يجعلوا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون أنها في فرقة الكفار الذين أبوا الإيمان والإسلام، والسياق يدل على أنها في خصوص المؤمنين، وهو الذي نصره ابن جرير وابن كثير وقال إنه الحق. ثم ذكر ما كان من وداد الصحابة أن تكون غير ذات الشوق لهم، وذكر الحق في طي مقاديره وإراداته من الحكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فيقول الحق تعالى: إني في تسييري للأمور وتقديري لها أعلم منكم بالعواقب والنتائج والنهايات وما تثمره من كل ذلك، فلا أمضي الأمور على حسب ما تشتهون فينقص عليكم من الخير والفضل ما لا تعلمون، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان هناك تدبير من قبل أبي سفيان، وذلك أيام شركه قبل إسلامه، من أجل العير ونجاتها، والتدبير الذي دبره والخطط التي خططها من أجل نجاة العير، إن أكسبته أن العير وصلت إلى مكة ونجت فقد أوقعته فيما هو أشد من هلاك العير، وقد ذهب صناديد قومه وزعماؤهم الكبار ومن كان معه وذهبوا قتلى في بدر، وحل بهم العار واستهان بهم بعد ذلك العرب والقبائل في مختلف الأماكن، وظهر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به، كل هذه الأشياء يكرهها في أيام كفره ولا يريدها، ولكن كان مع كراهته إياها وخوفه منها كان تخطيطه الذي يرى فيه أن فيه النجاح له سبب لحصول كل هذا. وهذه سنة الله تعالى، فهذا أصدق معه وسيجعل تدبير جميع من يعاديك وأنت صادق معه في مصلحتك، وثمرته لك ونتيجته لك. دعهم يدبرون ما شاءوا، فإن من ورائهم محيط، وإن من ورائهم كيد لا يقدرون عليه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذا تدبير ذهب بعد بالعير عن بدر، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري ينذر قومه ليخرجوا، وانذرهم وخرجوا، كل ذلك تم. لكن كانت النتيجة أنه لو ذهبت العير عليهم لكان أخف عليهم في وضعهم وطاتهم. ثم بعد ذلك ذهبت العير أيضا، كيف لم يستفيدوا منها ولم ترجع؟ طلبوا من أهل أموال العير، أهل الأموال التي في العير طلبوا منهم أن يجعلوها استعدادا للقتال، ما عاد وصلت إلى أصحابها الأموال التي كان يريد أن يوصلها إلى أصحابها، وقالوا خلاص بعد قتل هؤلاء نحط هذا كله في السلاح، حطوه في السلاح، وما عاد وصلت الأموال لأربابها. فلماذا انتهت الخطة؟ تكتيك ودهاء وتنظيم، ولكن النتيجة ما هي نتيجة لمحمد، لإمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الذين خرجوا معدين ومستعدين، وهؤلاء الذين خرجوا من أجل عير لا إعداد ولا استعداد للقتال، والنتائج بعين الكبير المتعال أن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وأهله. فنسأل الله بنظره إلى النبي محمد أن ينظر إلينا وإلى من في زمننا من أمته، وينصر الحق والهدى، ويدفع الشر والزيغ والرداب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فكان نتيجة تدبيره صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنه قائم على العبودية لله والصدق مع الله وإرادة وجه الله، أن نصروا وأن أيدوا وأن نعينوا، وأن ظهر دينهم وانتشر، وأن انكسرت شوكة من يعاديهم، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح. ونتيجة تدبير الفئة المقابلة لهم، سواء أبو سفيان الذي تسبب وما حصل من التدبير بعد ذلك من القوم الذين حشدوا وجمعوا ما عندهم وأنفقوا أموالهم، فكانت عليهم حسرة ثم غلبوا. وهكذا هذا أمر متكرر في أعمال الناس من عهد أبينا آدم إلى أيامنا هذه، والمعتبرون قليل، ونحن بعد في دار الاختبار والابتلاء. أما إذا انكشفت الستارة فكل يعجب، أين راح عقله لما يكفر بالله؟ أين راح عقله لما يعصي الله؟ أين راح عقله لما يمد يده على ما ليس له فيه حق من قبل الرب تبارك وتعالى؟ يجد نتائج كل ذلك، شوم في شوم ولوم في لوم وعذاب في عذاب، بلاء في بلاء، ما فيها خير أصلا. تنكشف الستارة حينئذ ويدرك الناس كلهم كل هذه الحقيقة. الله لا إله إلا الله. ثم ذكرنا بما كان منهم من ذلك المسار، وما كان من ساداتنا الأخيار وخصوصا الأنصار من مواقف شريفة شرفوا بها في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وفي دار القرار، لهم الشرف الأبدي بنصرهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقهم وقيامهم معه. سمعتم أن النبي يكرر عليهم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. أبو بكر يتكلم، عمر يتكلم، المقداد يتكلم: أشيروا علي أيها الناس. فطن لها سعد: رسول الله تعنينا معشر الأنصار؟ أنه كان في الـ في الـ في الـ في العقد والاتفاق السابق في بيعة العقبة أننا برأى من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فمن ديارنا من دهمك أو جاءك في ديارنا ومنزلنا دافعنا عنك وحميناك مما نحن منه أنفسنا وأولادنا، والآن خروج إلى خارج البلد، فهل هم واقفين عند هذه السطور أم قد تنورت الصدور؟ فوجد أن الصدور قد تنورت فجاءت إلى ما في السطور فتجاوزته ولم تبقى عندك، وقام له ذلك المقام. قال: يا رسول الله، بعد هذا الإيمان والإسلام ما عاد نحن عند هذه الموقعة، كل ما في الدنيا سالم من شئت، حارب من شئت، نحن أمرنا تبع لأمرك، اقطع حبال من شئت، واصل حبال من شئت، سير حيث شئت، العالم كله أدرك الإيمان. وهذاك لقينا علم هذا من رسول، من إلى من، بأي رسالة جاء وما أخذ فيه، فانتهت عنده ما شاء شؤون الدنيا وتراتيبها وما فيها، كان نحن تبع لأمرك، بعثك الله إلينا بالحق، آمنا بك وصدقناك وشهدنا إنما جئت به الحق. فكذلك أنصاره في كل زمان تخاطبه قلوبهم، تخاطبه أرواحهم، قل إن تنكر لك من تنكر، وإن أهمل سنتك من أهمل، وإن عاداها من عادى، وإن تطاول عليك من تطاول، وإن ضعف أتباعك في احترام منهجك وشريعتك، إنما نحن في كل الظروف والأحوال أمرنا تبع لأمرك يا رسول الله. واصل حبال من شئت، وقطع حبال من شئت، لا تأخذنا الظواهر ولا المظاهر ولا الأعراف ولا العادات ولا القوانين ولا شيء من الوضع الصغير ولا من الوضع الكبير من عباد الله تبارك وتعالى، ونحن نحيي سنتك ونلتزم بمنهجك في أنفسنا، في أهلنا، في أولادنا، في زواجاتنا، في مناسباتنا، في أسفارنا، في إقاماتنا، في بيعنا، في شرائنا، ما نخرج عن أمرك قيد أمر. فهكذا قلوب الأنصار له في كل زمان تخاطبه هذا الخطاب الذي خاطبه سعد، وبها السعد، ويسعد من يسعد بهذا الخطاب في كل زمان. فانظر أوصلت إلى هذه الرتبة أم ما دون ذلك يختطفك من بهرج هذه الحياة وهذه الأمور الملقاة على الناس من مختلف الأفكار. كن مع الله ومع محمد خير لك من كل من على ظهر الأرض ومن كل من في العالم شعوبا ودول، الله ورسوله خير لك من الجميع، فكن مع الله ومع رسوله تسعد وتظفر وتنجح وتربح، ولا تفوت على نفسك الخير لأجل أمر يسير ترضي بصديقا أو مرأة أو صغيرا أو كبيرا، ويفوتك ركب زين الوجود صلى الله عليه وسلم، والاتصال الخاص به سر وجهه فكأنه قطعة قمر، وتوجه إلى بدر صلى الله عليه وسلم.
وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو نوح جراد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسماعيل الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداءه وإزاره، ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسير منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوى دهر المشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، وقلت ما يبكيك أنت وصاحبك فإني وجدت فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لكأنكم لك تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابكم
علي
لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة بشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عرقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمارية وصححه علي بن المديني والترمذي وقال لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله إذ تستغيثون ربكم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن تبيع والسدي وابن جريج وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح قال لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد المناشدة يدعوه فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض مناشدتك فوالله ليقين الله لك لا يفين الله لك بما وعدك. قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قوله فإن الله شديد العقاب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انشدوك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب عن عبد المجيد التقفي وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا كما قال هارون بن هبيرة عن ابن عباس مردفين متتابعين. ويحتمل أن المراد مردفين لكم أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس مردفين لقول المدد كما تقول أنت للرجل زده كذا وكذا وهكذا. قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد مردفين ممددين. وقال أبو كدينة عن قابس عن أبيه عن ابن عباس يمدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على إثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وكتادة. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربيع عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال والله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر عن ابن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زيد سماك بن الوليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يشتد في أثر الرجل في أثر الرجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، قال: فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة الصوت، فأحضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70.
على سادتنا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم تنادونه وتسألونه وتدعونه. وفي هذا أن استغاثة الحق ودعاءه من أقوى الأسباب في النصرة وصلاح أحوال المسلمين ودفع الشدائد والبلايا عنهم، فيجب أن يعتنوا بالدعاء، ويجب أن يعتنوا باستغاثة الحق جل وعلا في أحوالهم ومهماتهم. إذ تستغيثون ربكم، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء كثير التضرع، إلى الحدود الذي سمعتم فيها أن أشفق عليه سيدنا أبو بكر، أشفق عليه سيدنا عمر، وكل منهم في وقت حمل رداءه بعد أن سقط من على كتفه ورده إلى الكتف، وقال له سيدنا عمر: كفاك بعض مناشدتك ربك. ويقول له سيدنا أبو بكر: إن ربك منجز لك ما وعدك. وهكذا وسمعتم اهتمامه عليه الصلاة والسلام مع ما وعده الله به من النصر، مع ذلك قام في العبودية والخضوع والإلحاح، وأنجز لي ما وعدتني، ويا حي يا قيوم، يستغيث الرب تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون العباد، ولا يكتفوا بمجرد أن سمع بشارة في أمر أو سمع وعد في أمر ويترك أدبه في العبودية ويترك إلحاحه ويترك صدقه مع الله تبارك وتعالى أبدا. استمر على ذلك ودوم في كل حال أنت عبد لله، وعلم الله لا يحيط به محيط، قد ينقلب الأمر، قد يختلف، قد يكون معلق بشيء غاب عن دينك وغاب عن أمرك، فلذا كن على قدم العبودية. وهكذا بات صلى الله عليه وسلم داعيا. والدعاء الآن من يدعو إلى هذا الحد، يشفق عليه من حواليه، يسقط عنه الرداء، وبهذا إلى هذا الأحوال بلغ دعاء عليه الصلاة والسلام: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فوجود الألف في بدر متفق عليه، وهل زادوا بألف أخرى وهل كانوا 3000 هذا مختلف فيه، فمتفق على وجود الألف من الملائكة الذين حضروا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مردفين يردف بعضهم بعض، ومردفين ممدين لكم ناصر لكم، أو مردفين بآخرين مثلهم. فأكثر ما قيل أنه كان بين يديه 1000 وعن يمينه 1000 وعن يساره 1000 3000. والمشهور ما ذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه كان في الجانب جانبه الأيمن صلى الله عليه وسلم جبريل مع 500، وفي الجانب الأيسر ميكائيل مع 500 من الملائكة. وذكر الحديث في قصة الأنصاري الذي كان يجري وراء بعض المشركين ليضربه، فسمع صوت فوقه، وسمع أثر فارس يقول أقدم حيزوم، وإذا بضربة على الكافر وقع منها على الأرض، وإذا بقد أخضر موضع عنقه ومواضع الأسماء أعضاء مفاصله. فلما أخبر النبي الخبر قال: ذاك مدد معك عين الملائكة حضروا من السماء الثالثة، حذروا معك فأعنوا على قتل ذلك الكافر. وهكذا قال سبحانه وتعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر ما نازلهم في أثناء القتال من الطمأنينة والسكينة حتى كانوا ينعسون إذ يغشاكم النعاس أمنة منه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لما ابتدأوا في الحرب قللوا في أعين المشركين، وقلل المشركون في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكانوا يرونهم المشركين يقول هؤلاء هم 60 أو 70، وكان المسلمون لما خرجوا المعركة يقول سيدنا ابن مسعود صاحبه: كم ترى القوم؟ كيف قال؟ نحو 70. قال بيجوا 100، يمكن 100 هم 950 هذا ذكر. فتقلل هؤلاء في عين هؤلاء وهؤلاء في عين هؤلاء ليدخلوا حتى لا يرجع أحد، لا يخاف هؤلاء من الكثرة ولا فدخلوا. لما دخلوا بدأت الحقيقة لهم، وإذا قد هؤلاء يشوفون المسلمين كثير ما عدوا 70، ويشوفون الكثرة من أين جاء هؤلاء مدوا بمدد من أين، كنا نراهم قليل قدهم وسط المعركة وسط وحق النصر. وكان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وقضى الله أمرا كان مفعولا. رزقنا الله المتابعة للمصطفى وأرانا وجوه هؤلاء في البرزخ ويوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: باب صوم يوم عرفة. وبه إليه حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثنا سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وبه إليه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قال قري عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في المواقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر.
تكلم عن صيام يوم عرفة عليه رضوان الله تعالى سيدنا الإمام البخاري في هذا الحديث: باب صوم يوم عرفة. أورد فيه حديثين عن أنه صلى الله عليه وسلم في حجته أفطر، ففيه بيان أفطار الحاج وأن الأفضل للحاج أن يفطر، ولم يورد الحديث في فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، وكانه لم يجده ولم يحضره على شرطه في ذلك الوقت. والحديث في صحيح مسلم: صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله والعام الذي بعده. لم يورده البخاري، ولكن أورد اهتمام الصحابة بعمله صلى الله عليه وسلم في الحج، وأرادوا أن يعرفوا، لأن منهم من لم يزل ممسك في يوم عرفة كما يعهد منه صلى الله عليه وسلم أنه يصومه أيام كان في المدينة، ولم يدري هذا اليوم وهو في الحج صام أم لم يصم. وكانوا من أدبهم والهيبة عندهم ما جاء يسألوا أنت صائم وغير صائم، ما حد سألوا، فتوسلوا لذلك بإرسال اللبن إليه، أرسلوا إليه اللبن فأخذه وشربه فعرفوا أنه ليس بصائم وافطر. ومن هنا قال الجمهور أن الحاج لا يستحب له الصوم، قال بعضهم إن كان لا يضعفه عن آداب يوم عرفة وكثرة الدعاء فلا بأس، والجمهور قالوا لا، فعله صلى الله عليه وسلم مقدم، فالأفضل للحاج أن لا يصوم ولغير الحاج أن يصوم، وإن يحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله والعام الذي بعده. يكفر ذنوب عامين، يوم صيام يوم عرفة، فهو سنة لغير الحاج. وهكذا جاء في الحديث أن مسروق دخل على عائشة يوم يقول لها أسقوني، قالت وما أنت بصائم يا مسروق يوم عرفة؟ قال لا أنا خشيت أن يكون يوم العيد. قالت ليس ذاك يوم عرفة، يوم يعرف الإمام، يوم العيد يوم ينحر الإمام. أو ما علمت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بصيام 1000 يوم؟ يعدل صيام يوم عرفة بصيام 1000 يوم، بل جاء في رواية أخرى بصيام 10,000 يوم صيام يوم عرفة. وأيضا كما ورد أنه يكفر ذنوب سنتين، أنه يكتب له الثواب عبادة سنتين بصيام يوم عرفة. بلغنا الله ذلك اليوم ورزق جعلنا من خواص أهله. قرأ.
باب صوم يوم الفطر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صوم يوم النحر ويوم الفطر مجمع على تحريمهما، أنه لا يجوز لأحد لا قضاء ولا غير قضاء أن يصوم يوم الفطر من رمضان ويوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة. أقرأ.
باب الصوم يوم النحر. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال يوم الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وبه إليه قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. باب صيام أيام التشريق.
صلى الله عليه وصحبه وسلم. كذلك صوم يوم النحر كصوم يوم الفطر. ولو حتى نذر إذا حصل الأمر في الأني أن يصوم في الغد فحصل قبل يوم العيد فكذلك لا يجوز عند الجمهور. في قول عند الحنفية ينعقد صومه وعليه القضاء أيضا لأنه صادف يوم عيد. وعلى كل الأحوال فالجماهير على أن لا سيومي الفطر والإضحى لا يصح صيامهما لا عن قضاء ولا عن نذر معين، ولو صادف ما نذر عليه أن يصوم يوم العيد فيصوم ما بعد ذلك اليوم الثاني بالنسبة ليوم الفطر واليوم الرابع أو من بالنسبة ليوم الأضحى لأنه يلحقه أيام التشريق الثلاثة أيضا كما يأتي الكلام عليها فيما عنوان له البخاري رضي الله تعالى عنه. وسماها صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر أيضا في الحديث حرمة مسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع زوج أو ذو محرم. وذكر حرمة الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وذكر فضل المساجد الثلاثة بقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. فاختلف العلماء إذا نذر أن يعتكف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة فهل يتعين؟ إن كان أحد المساجد الثلاثة لابد أن يذهب ويرحل إليها. إن كان غير المساجد الثلاثة فكل مسجد اعتكف فيه سقط عنه، إلا إن كان المسجد الذي عينه مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة وأراد أن يعتكف في مسجد لا تقوم فيه الجمعة والجماعة فلا، ولابد أن يلزمه ذلك للخروج من خلاف من أوجب أن يكون لصحة الاعتكاف أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة أو المسجد تقام فيه الجمعة. ثم تستوي المساجد بعد ذلك. وكل روايات شد الرحل إلى المساجد تدل على فضل المساجد الثلاثة على سواها وعدم لزوم شد الرحل للاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، بل الدلالة الواضحة البينة أنه لا يحق ولا ينبغي ولا يقدم شيء على هذه المساجد الثلاثة فهي أولى من غيرها في أن يشد الرحل إليها، ولا يقتضي تحريما لشد الرحل لا لمسجد ولا لغير مسجد إلا ما كان من شد الرحل لمعصية. الحديث في خصوص المساجد، ومع ذلك ففي خصوص المساجد جاء تخصيص في الأحاديث بقوله بأنه صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحل إلى مسجد قباء في كل سبت، ومسجد قباء ليس أحد المساجد الثلاثة، فتبين حتى أن شد الرحل يمكن لغير المساجد الثلاثة، لكن ما هناك في الفضل مثل هذه المساجد الثلاثة، هذا مفاد الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما هناك مسجد يحق أن يشد الرحال مثل هذه، فهي مقدمة على غيرها، مع أنه بخصوص المسألة نفسها شد رحله إلى مسجد آخر غير هذه المساجد الثلاثة، فتبين أن الأمر لتقديم المساجد الثلاثة على غيرها لا لتحريم شد الرحل ولو إلى مسجد، والحديث بخصوص المساجد فضلا عن غيره من الأعمال. فالأمة في عهده وقبل قول هذا الحديث وبعد قول هذا الحديث يشدون رحالهم إلى مختلف أنحاء الأرض في مختلف الأغراض، فلا يحرم على أحد أن يشد الرحل إلا لمعصيتين يفعلها، وما سوى ذلك شدوا الرحل للجهاد وشدوا الرحل للتجارة وشدوا الرحل للزيارة وشدوا الرحل للدعوة وشد من شد الرحل من أجل التفرج إلى السياحة في الأراضي، وما حد يقدر يقول لأحد حرام عليك السفر ولا شد الرحل. ومن العجيب أن يحدث هذا الحديث فهما خاطئا عند بعض الناس فيقول شد الرحل لا تشدها لثلاثة مساجد، لا بس شد الرحل أي محل، بس إذا شيء قبر ولا مولد لا تشد الرحال، إيش دخل هذا فهذا منين جهد وليش هذا ما يجي إلا عند قبر عند مولد بس، وباقي الأشياء واحد بغى يروح أمريكا حرام، بيروح أمريكا بيعصي الله حرام، بيروح أمريكا بيدعو إلى الله الفواب تفضل، ولا بيروح في مباح يروح في مباح. أمريكا فين موقعها من المساجد الثلاثة؟ فين مطروح المساجد الثلاثة؟ وشي فيها المساجد ما أو المساجد الثلاثة راح ليشدوا لي، فما عندهم شيء تمام حساس يروح رشد، بس إذا تذكر مولد ولا قبر لا تشد الرحال. من حط الحديث ده هنا في المكان هذا منين دخل؟ من أي باب جاء؟ الحديث جاء في بيان فضل المساجد، وبعدين وجدنا السنة أن المساجد بعينها شد النبي رحله إلى غير الثلاثة، فتبين أنها مقدمة فقط على غيرها، وأنه لا يحرم شد الرحبات حتى إلى المساجد نفسها لوجود الحديث، إنما فيه بيان لأفضلية هذه وتقديمها على غيرها، وذلك مجمع عليه، فإن المسلمين هي المقدمة وهي المعظمة وهي أفضل من غيرها من المساجد. بعد ذلك جاء اجتهاد الفقهاء إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فهل يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي هل يجزيه أن يعتكف بدل عنه في المسجد الحرام؟ وقال بذلك طوائف، لأن يعني هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، وقال الآخرون يتعين عليه ما نذره، وإذا نذر الأفضل لا ينزل إلى ما هو دونه، ولا يجزي أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة. وبالله التوفيق، جعلنا الله من المتبعين المقتدين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر الصالحين، إلى أن قال: وفي السنة الرابعة نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وأظهر الدعوة الحق، وكفاه الله المستهزئين كما وعده، وهم خمسة نفر: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبي زعمة الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن غلطة، وقيل: وكان موتهم في يوم واحد بأدواء متنوعة، وقيل: إن العاص والوليد ماتا بعد الهجرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: بعد أن عد الذين أسلموا أولا نحو 40، قال: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهاره 3 سنين فيما بلغني من مبعثه، قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه يصلون، إذ ظهر عليهم نفر من قريش من المشركين فناكروهم حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أرهق في الإسلام. ولما أظهر صلى الله عليه وسلم دعوة الحق لم يتفاحش أمرهم حتى ذكر عيب آلهتهم، فاشتدوا عليه وأجمعوا الشر له، فحرب عليه عمه أبو طالب وعرض نفسه للشر دونه، فلما رأت ذلك قريش اجتمع أشرافهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، فشري الأمر بينهم وبينه حتى تولدت إحن وضغائن، ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وأعذروا إليه في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد قولهم في ذلك، فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطلب نفسا بخذلان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه تركه والعجز عن نصرته، فقال: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك أو أهلك دون أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فقال له يا ابن أخي قال ما أحببت قل ما أحببت فوالله لا قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء إن أبدا. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى بعمارة بن الوليد بن المغيرة وكان من أنهد شبابهم وأجملهم وعرضوا عليه أن يتخذه ولدا بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغضوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا. فتنابذوا وتذامروا للحرب ووثبت كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم. ثم أخذ أبو طالب يحشد بطون قريش خصوصا من بني عبد مناف لكونه أخص بهم وهم أربعة بطون بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل فأجابه وقام معه بنو هاشم وبنو المطلب فخذله البطنان الآخران وانسلخ معهم أبو لهب. فلذلك يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقبة شر عاجلا غير آجل في ميزان قص لا يخيس شعيرة له شيء شاهد منه من نفسه غير عائل. وقال في قصيدته الأخرى جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما حقوقا ومأثما.
صلى الله على سيدنا محمد وآله. يقول في السنة الرابعة بعد مضي 3 سنين على الدعوة الكريمة أمر النبي بأن يجهر ويبادئ القوم ويظهر لهم دعوته إلى الله وأنزل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فامتثل أمر ربه وأظهر دعوة الحق. وفي الآيات الكريمة يقول إنا كفيناك المستهزئين. فكان رؤساء الذين أظهروا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو زمعة الأسود بن عبد بن المطلب والأسود بن عبد الجغوث والحارث بن قيس بن غيطلة وكلهم كفية صلى الله عليه وسلم أمرهم وشانهم وأهلكوا بعد ذلك في وقت ليس بالبعيد. وانتشر الإسلام من أيام الدعوة السرية وكثيرا كما تقدم أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق. ثم أظهر صلى الله عليه وسلم الدعوة وكان الظاهرين بالإسلام في مكة المكرمة ما يتجاوزون 30 إلى السنة الرابعة والخامسة. أسلم فيها سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وأعز الله بهم الإسلام والمسلمون نحو 40 في ذلك الوقت سبحان الله. وصبر صلى الله عليه وسلم وكان ما كان فكانوا يستخفون بصلواتهم لهيمنة المشركين وشدة أذاهم. وكان أول من ضرب في سبيل الله سيدنا سعد بن أبي وقاص وذلك أنه في شعب من الشعاب مع جماعة من الصحابة مستخفين بصلاتهم بينما هم كذلك إذا نفر من الكفار ظهروا عليهم ناكروهم تكلموا حتى زاد الكلام بينهم قاموا يتقاتلون يتضاربون وأخذ عظم هذا لحية بعير فضرما به فكان أول دم أهريق في الإسلام من قبل سيدنا سعد بن أبي وقاص ضرب به بعض المشركين الذين ناوؤهم وقاتلوهم. وابتدى يظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعيب عبادة الأصنام والانتقاص من شانها فشق ذلك على المشركين المعظمين لهذه الأصنام والآلهة فبدأوا يخاطبون أبا طالب إذ كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذاهم وقالوا نحن من أجلك نترك محمد فالآن نريد منك أمر حازم في شان محمد ولا نتركه يعيب عبادة الأصنام والآلهة. فردهم رد جميل ذهبوا جاءوا مرة أخرى بوجه أشد وقالوا لا بد من الأمر، فشجع على أبي طالب قيامهم بهذه الصورة، ويأبى أن يسلم ابن أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل هذا التطاول والحسد والحقد من قريش لينالوا منهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد جاءني قومك أولا وثانيا وأرى أن تترك ذكر آلهتهم وأن لا تكلفني معهم ما لا أطيق. فظن صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب بدا له أن يتركه أن يضرب، فقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو تنفرد سالفتي هذا. وبكى صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رسول من عند الله، والمسألة ليست فكر بشر ولا تفكير وتدبير الناس. قال له عم أبو طالب فامضي وقل ما شئت وما أحببت، والله لن يصل إليك حتى أوسد دفينا في التراب، حتى أموت ما دمت حي ما يصل إليك، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فاستمر صلى الله عليه وسلم، فاشتد الأمر على كفار قريش بعض زعمائهم، فحملوا الوليد من أنظر شبابهم وقالوا لك هذا الوليد بن عتبة، خذه ولد بدل محمد وسلم لنا محمد. قال عجيب، تجيبون ولدكم ربيه وأغذوه لكم وسلمكم ولدي تقتلونه، أنتم بعقولكم تكلمون، جيتوا بأي طريقة جيتم وردهم. واستمر صلى الله عليه وسلم وعمه يدافع عنه، فكانت منهم الشدة عليه، وابتدأ يرتب نفسه مع أقاربهم والقبيلة بني عبد مناف، وقام معه بنو المطلب مع بني هاشم، وتخلف عنهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. ولذا قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يخيس شعيرة لو شاهد من نفسي غير عائلي. وهكذا قال في قصيدته الأخرى جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما، فإنهم أسلموهم وتركوهم، ولكن بعد ذلك قام حبسهم، فحبسوا بني هاشم في الشعب مدة 3 سنين كما سيأتي معنا في السيرة. والخلاصة أن نبينا صابر وكابد وتعب في تبلغنا هذا الدين وهذه الرسالة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ورزقنا حسن متابعته وكمال الإيمان به، وحشرنا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يسأل عن الأزواج إذا كانوا في الجنة وأحد الزوجين أعلى درجة من الآخر وأعظم ثوابا، كيف يجتمعون؟ أقول أن الحق تبارك وتعالى ما دلت عليه الحديث الواردة أن الحق سبحانه يتكرم برفع الأزواج، بل وكثير ممن تربطهم قرابة قريبة، إلى درجة الأعلى منهم، درجة الأرفع منهم، كما دلت عليه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكذلك إن كانت الزوجة أرفع قدرا أو كان الزوج أرفع قدرا يرفع الأقل إلى منزلة الأجل، وقد يهيأ أحدهما لذلك في عالم الدنيا بشيء من الاختبارات والابتلاءات حتى يبلغ إلى درجة صاحبه في الجنة، ويكون ما بقي بالفضل من الله تبارك وتعالى يتفضل برفع الأقل إلى درجة الأعلى والأفضل فضلا منه ورحمة، كما ورد ذلك في من ثبتت بينهم المحبة الخالصة لوجه الله والأخوة التامة من أجل الله تعالى، أن الله يرفع الأدنى إلى درجة الأعلى منهم إكراما منه سبحانه وتعالى. وأن في قراءة سورة البقرة حفظ للدوات والمنازل 3 أيام من السحرة وغيرهم، فهل إذا كانت في مسجل وغير ذلك يمكن أن تكون نعم المرجو من فضل أن يكون ذلك، ولا وإن كان الأكمل قراءتها من يد على يد أحد من أهل دار المكان؟ نعم هذا أفضل، ولكن حصول الفائدة والمكسب ولو كان من إذاعة يفتحها أو مسجل فيه سورة البقرة يفتحها، لكن يظهر في البيت الصوت بحروف سورة البقرة من أولها إلى آخرها، فلا يخلو ذلك من الفائدة والنفع ودفع الشرور ووجود التحسين، وإنما الأعمال بالنيات. يملأنا بالإيمان واليقين والإخلاص، ولا يجعلوا آخر العهد من هذه الأيام وهذا الموسم الكريم، ويجعلنا الأمثال في صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين ودفع السوء عنا وعن جميع المؤمنين وتحويل الأحوال إلى أحسنها، وأن يكتبنا وإياكم في المقبولين وفي الموصولين في الموفر حظهم من مننهم وهبه وعطاياهم منحهم وقربه ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة منه من رسوله والظفر على المراتب وأجزل المواهب في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يثبتنا في خواص الوجوه الناظرة إليه ناظرة، ويلطبنا بالمسلمين فيما تجد به المقادير، ويكون لنا عونا ونصير في كل ما إليه نصير، واختم لنا بأكمل حسنى وهو راض عنا إلى حضرة النبي محمد.